بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب عمدة الفقه للإمام موفق ابن قدامة رحمه الله كنا قد وقفنا عند كتاب الوصايا، والوصايا جمع وصية مأخوذ من قول وصيت الشيء إذا وصلته، لأن الموصي يصل ما كان له في حياته من تصرفات وحقوق بما بعد موته. والوصية في اصطلاح الفقهاء هي أن يتبرع الإنسان بالمال بعد وفاته، أو يأمر غيره بالتصرف بعد موته بشيء من حقوقه، ويقصد بالتبرع هو أن يوصي الإنسان بشيء من ماله لشخص معين أو لجهة معينة على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وأما أمره بالتصرف بعد موته بشيء من حقوقه كولاية أطفاله وتزويج بناته أو تغسيله إذا توفي أو الصلاة عليه ونحو ذلك من الأمور التي يرغبها الموصي. والوصية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، من ذلك ما جاء في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية للوالدين والأقربين. والوصية للوالدين كانت لازمة إلى أن جاءت أحكام المواريث وبين الله تعالى أصحاب الفروض والعصبة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الوصية والاهتمام بها، من ذلك ما جاء في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين أو ثلاث إلا ووصيته مكتوبة عنده، وفي لفظ عند رأسه. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان يبادر بكتابة وصيته في الأمور التي هو حريص عليها ومهتم بها حتى لا يفوته شيء من الغرض النبيل الذي ينشده، كالعناية بنسائه وأطفاله أو الإحسان إلى أحد من الخلق بمقدار لا يزيد عن ثلث ماله. وساق المؤلف رحمه الله حديثاً روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالشطر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. هذا الحديث يدل على عدد من المسائل سنأتي إليها إن شاء الله، لكن سعداً رضي الله تعالى عنه كان مريضا مرضا شديدا، وأحس بدنو أجله، وهو من الأغنياء ومن الأثرياء، وليس عنده من الذرية إلا بنتا واحدة، فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بثلثي ماله، أي أنه ينفق ثلث ماله. ومعروف أن الإنسان لا يتصرف في ماله إذا كان مريضاً مرضاً يخشى عليه فيه الموت إلا في حدود الثلث، لأنها لا تنفذ تصرفاته، وإنما هي موقوفة لتعلق حق الورثة بذلك. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بالثلثين فمنعه، فاستأذنه أن يتصدق بالنصف فمنعه، فاستأذنه أن يتصدق بالثلث فقال: الثلث، والثلث كثير، يعني لا حرج لكنه كثير. وهذا يوحي للإنسان بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل هذا، وإنما ينبغي أن يكون أقل من الثلث، لكن لو تصدق بالثلث صح منه، لكن الثلث كثير، والأولى أن يبقي أكثر من ذلك ليكون في حق الورثة أظهر. وقال عليه الصلاة والسلام معللا لذلك: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني أن يخلف الإنسان لورثته شيئا من المال يعفون به أنفسهم ويستغنون به عن سؤال الناس، فإن هذا أفضل له، لأن الإنفاق على الأهل والأولاد والأقارب أفضل من الإنفاق على الأباعد. فكون الإنسان يترك شيئا من ماله لأقاربه الأقربين الذين يرثون خير له من أن يجعله في مجال الصدقات للناس البعيدين، لأن هؤلاء أولى بالمعروف. والوصية في أصلها وحكمها أنها من المستحبات وليست واجبة، بمعنى أنه لا يجب على الإنسان أن يوصي، لكن يستحب له أن يوصي إذا كان عنده شيء يرغب في الإيصاء به والعناية به. يقول المؤلف: يستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. المؤلف رحمه الله أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، أن الوصية بالخمس أفضل، بما بناء على ما استفاض من تصرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. فكون الإنسان يوصي بخمس ماله أفضل له من أن يوصي بأكثر من ذلك. ورد في عدد من الروايات عن عدد من الصحابة، منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه وغيرهم، أنهم أوصوا بالخمس. ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وورد عنه أنه قال: كان الخمس أحب إليهم من الثلث، يعني بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال المؤلف رحمه الله: تصح الوصية والتدبير عن كل من تصح هبته. وهنا يبين المؤلف رحمه الله بعض الشروط، وأن الإنسان حتى تصح وصيته لا بد أن يكون أهلاً للتصرف، وهو الإنسان الذي تصح منه الهبة، بمعنى أنه يكون إنساناً بالغاً، وأن يكون عاقلاً، وأن يكون رشيداً في المال، وأن يكون مالكاً للمال ونحو ذلك، إلا ما استثني من الصبي إذا كان مميزاً عاقلاً رشيداً يحسن التصرف في ماله ويعرف مصالح المال. لأن الإنسان إذا صح منه أن يتصرف بهبة في وقت حياته فيصح من باب أولى أن يوصي بإخراج شيء من المال يتبرع به بعد موته. وأما من لا تصح هبته كالمجنون والصغير غير المميز والمفلس المحجور عليه لفلس، فلا تصح وصاياهم في هذه الحال. فالإنسان المجنون لا تصح وصيته، وكذلك الصبي غير المميز، والإنسان المحجور عليه لأنه مفلس فلا تصح وصيته حال الحجر عليه، فإذا فك الحجر عنه صحت وصيته. قال: تصح الوصية من الصبي العاقل الذي لم يبلغ، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أجاز وصية صبي من غسان، لكن ينبغي أن تقيد صحة وصية الصبي بما إذا كان هذه الوصية حسنة، لأن في بعض ألفاظ عمر رضي الله تعالى عنه أنهم استأذنوا عمر في وصيته لابنة عمه التي لا يحضره من أقاربه غيرها فأذن له، فهذا صبي لم يبلغ بعد وليس له أقارب، فأوصى لبنت عمه وهي لا ترث، ليست من أصحاب الفرض ولا من العصبة، فتصرف هذا الصبي يعتبر تصرفا حسنا لأنه أراد البر ببنت عمه التي لا ترث منه وليس له أقارب يأخذون هذا المال، فكون بنت عمه تأخذ الثلث أو قريبا منه أو شيئا من المال أولى من أن يكون لبيت المال كل المال. فهذا يعتبر تصرفاً حسناً يدل على نباهة هذا الصبي ومعرفته للأمور. قال: وتصح وصية المحجور عليه لسفه، كأن يكون يحسن التصرف في أمواله فيمنع من التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك، لكنه إذا أوصى بوصية فإنها تصح. يقول: إذا كان هناك إنسان بالغ وعاقل لكنه سفيه لا يحسن التصرف في ماله، إذا أعطي المال يعبث به، فقام وأوصى بشيء من ماله، فينظر في هذه الوصية هل هي حسنة أو لا. إذا أنه أوصى على أشياء لا قيمة لها وليست من جهات البر فإنه لا يقر عليها، وأما إذا أوصى إلى جهة هي بر، كما لو أوصى لفقراء أو أوصى بحفر بئر أو أوصى ببناء مسجد أو ما شابه ذلك من أوجه البر، أو أوصى لقريب محتاج ونحو ذلك، فإن هذا يقر عليه، وهذه ليست كتصرفاته حال الحياة، لأن تصرفاته حال الحياة ناجزة، وأما تصرفاته بالوصية فإنها لا تنفذ إلا بعد الوفاة، وحينئذ يكون فيه مجال للتصحيح والمراجعة ممن يشرف على هذا السفيه ويتولى أموره فيقره على مثل هذا، لأن هذا في مصلحته، كونه يوصي على جهة بر هذا مما هو في مصلحته، فكونه يمنع من البيع والشراء والهبة لأن هذا قد لا يقع موقعا هو في مصلحته فيغلب في البيع والشراء ويتضرر بالهبة لأنها لا تقع موقعها. وأما إذا أوصى بوصية فإنها حينئذ تصح وتنفذ بعد وفاته، لأنه إنما حجر عليه ومنع من التصرف من أجل الخوف على تضييع ماله. قال: هذا المعنى غير موجود في الوصية، لأنه إن عاش فماله باق له، وإن مات لم يحتج إلا إلى الثواب، ويتحقق الثواب حينئذ بتنفيذ الوصية، فتكون حينئذ صحيحة ونافذة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح أن يوصي الإنسان لكل من تصح الهبة له، ويصح لكل من تصح الهبة له، يعني أن الإنسان يجوز له أن يوصي للشخص الذي يصح أن يعطيه مالا هبة في وقت الحياة، كأن يكون الإنسان فقيرا أو مسكينا أو جهة بر، جمعية خيرية أو بناء مسجد أو حفر بئر أو شراء كتب، أو أن يكون على قريب من أقاربه، يقول: أوصي لفلان بكذا وأوصي لفلان بكذا ونحو ذلك، فتصح حينئذ الوصية. قال: ولو كان الموهوب كافرا، إذا كان فيه جهة بر، لما ثبت عن صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها أوصت لأخ لها يهودي لا يزال على دينه اليهودية، فأوصت له من أجل البر بسبب القرابة، فهو قريب لها فتريد أن تصل رحمها، وصلة الرحم مشروعة ولو كان القريب ليس على دينك، ليس له حق في الميراث لاختلاف الدين، لكن لو أوصى له فإنه يصح. ولهذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة في حق الذمي لا خلاف عند أهل العلم فيها. قال: وتصح الوصية للحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. إنسان أو امرأة حملت بحمل، فأوصى إنسان لحمل هذه المرأة بوصية، فالوصية صحيحة لأنه موجود، ولو لم ينزل للأرض لكنه موجود على قيد الحياة. أما لو أوصى بما تحمل به هذه المرأة فلا تصح، لأن الموصى له غير موجود. فلو أوصى لحمل فإن الوصية تصح إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له، لأن الوصية في هذا تجري مجرى الميراث من حيث كونها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض كانتقاله إلى وارثه. وكما هو معلوم أن الحمل يرث، فتصح حينئذ الوصية له. وقد جاء تسمية الله تعالى الميراث وصية في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وقال تعالى في آخر آية المواريث: وصية من الله. وشأن الوصية كبير عند الله تعالى، وتنفيذها مكانته عند الله جل وعلا مهمة. ولهذا لو تأملتم آيات المواريث وجدتم أن الله تعالى يؤكد على الوصية في كل موضع. بعدما يذكر الميراث يقول: إن هذا الميراث يستحقه الورثة، لكن بعد تنفيذ الوصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فشأن الوصية مهم، والله تعالى حمل مسؤولية من يلي الميراث ويتولى قسمته أن ينفذ الوصية أولا ثم يقسم الباقي على الورثة. فالورثة لا يوزع عليهم شيء حتى تنفذ الوصية، ثم بعد هذا ينظر في أنصبة الورثة وما يستحقونه. ثم قال: وتصح الوصية بكل ما فيه نفع مباح، ككلب الصيد والغنم. معلوم أن الكلب لا يجوز بيعه وثمنه حرام، لكن يجوز للإنسان أن يهبه إذا استغنى عنه لمن يستفيد منه في نفس المجال، فيجوز للإنسان أن يوصي به. إذا كان عنده كلب حرث حارس على المزرعة، أو عنده كلب صيد يصيد به، فيجوز أن يوصي به لفلان من الناس، لأن نفعه مباح. والمراد بالنفع المباح هو نفع الصيد أو نفع الحراسة، ككلب الغنم التي يحرسها، فهذا حق انتفاع فيوصي به، كما أنها تجوز هبته. وأما بيعه فلا يجوز، ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: تصح الوصية بما فيه نفع مباح من النجاسات. وهذه المسألة كانت تقع كثيرا يوم أن لا يكون هناك كهرباء ولا إضاءة ولا نحو ذلك، فكان الناس يستصبحون يعني يشعلون السرج والشموع بالزيت والشحم، فإذا وجاءت فأرة ووقعت في الشحم أو الدهن أو الزيت فإنه يتنجس، وحينئذ لا يحل بيعه لأنه لا يحل أكله، لكن يجوز الاستصباح به، يعني يجوز أن يستعمل في الإنارة في استعماله كشمعة أو سراج ونحو ذلك، فيجوز أن يوصي به الإنسان، لكن لا يجوز أن يبيعه لأنه نجس، والنجس لا يجوز بيعه. وأما الانتفاع به في مثل هذا فلا حرج فيه. ثم ذكر أنه يتسامح في مسألة الوصية ما لا يتسامح في غيرها، قال: تصح الوصية بالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، لأن المعدوم يصح تملكه عن طريق السلم وعن طريق المساقات، فإذا صح ملكه بطريق فإذا صح ملكه بطريق المعاوضة صح تملكه عن طريق الوصية التي هي تبرع من باب أولى. مر بكم في باب البيوع أنه يشترط في المبيع أن يكون موجودا والقدرة على التسليم، لكن الوصية يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، فيصح للإنسان أن يوصي بما تثمره هذه النخلة مدة سنة أو مدة سنتين أو نحو ذلك، فيوصي لفلان بثمرة نخله أو بثمر نخل من نخله أو شجر من عنبه أو نحو ذلك من الأمور، فهذه غير موجودة إلى الآن، الثمرة غير موجودة، فيصح الوصية به حينئذ. كما أن الوصية أيضا تصح بما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، إنسان له أن يوصي ببعض الحمام التي يملكها وهي طائرة في الجو، أو يوصي بصقر من صقوره التي تغرد، أو يوصي بسمك يعوم في الماء في الناحية التي هي من اختصاصه ونحو ذلك، بينما هذه الأشياء لا يصح بيعها لأنه لا يقدر على تسليمها، لأن البيع معاوضة ويدفع فيه ثمن، والذي يدفع الثمن لا بد أن يقبض المثمن، لكن الوصية ليست كذلك. قال: لأن الموصى له يخلف الموصي في هذه الأشياء ولا يضر العجز عن تسليمها وقت الوصية بها، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي، وكذا لا يضر عجز الموصى له عن استلامها عند وفاة الموصي لأنها تبرع، فمتى استطاع الموصى له استلامها أخذها وإلا بطلت كالإرث. يقول: إذا قدر الموصى له أن يحصل على هذه الأشياء بعد وفاة الموصي فحصل على الموصى له، وإن لم يقدر فهو لم يخسر شيء ولم يفته شيء، وإنما لم يحصل تحقيق الموصى به ولم يدفع عوضا حتى أنه يطالب بالمعوض. يقول: وتصح الوصية بما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها. الإنسان قد يكون في وقت من الأوقات لا يوجد عنده مال، لا يملك شيئا، فقال أوصي بعشرة آلاف لفلان وهو ليس عنده ولا ريال، لكنه في العادة أنه بين حين وآخر يحصل على المال، إما من كسب تجارة أو من راتب على عمل يقوم به أو نحو ذلك من الأمور. فهو وقت الوصية، هو وقت الوصية لا يملك شيئا، فيسمى هذا الشيء غير موجود ولا يملكه الإنسان الموصي في الوقت الحاضر. لكن إن حصل هذا المبلغ قبل موته ومات وهو موجود فإنه يرثه إذا خرج من الثلث فأقل، وإن لم يوجد شيء فلم يخسر الموصى له شيء. كذلك مما يتسامح به عدم تعيين الوصية، كما لو أوصى بشيء غير معين، قال وتصح الوصية بغير معين كعبد من عبيده. إنسان عنده بستان فيه عدد من الأشجار، فقال أوصيت لفلان بثلاث من النخل الموجودة في هذا البستان. البستان فيه أنواع كثيرة من النخل وفيه عدد كبير من النخل، هو أوصى بثلاث، فإذا توفي فإنه يعطى الموصى له قبل قسمة التركة ثلاثا من هذه النخل. أي نوع؟ ما حدد شيء الموصي. قال بعض الفقهاء يعطى ما يقع عليه الاسم، ولكن القول الصحيح هو أنه تجري القرعة له، فتجرى له القرعة على ثلاث من النخل تختار له من بين هذه النخل، فما وقعت عليه القرعة من هذه النخل تكون هي الوصية التي أوصى بها. المؤلف مشى على ما عليه كثير من أهل العلم، قال تعطيه الورثة منهم ما شاءوا، والقول الأرجح إن شاء الله هو أنه تجرى القرعة فيقرع بينهم، فمن وقعت له أعطيه الموصى له، لأن القرعة هي الطريق الشرعي لتحديد كل ما لا يمكن، ما لم يمكن تحديده إلا بها، فيجب العمل بها. قال تصح الوصية بالمجهول. المجهول يعني الذي لا يعرف، يعني أوصى الإنسان لشخص بشيء من ماله ولم يحدد هل هو النصف أو الربع أو العشر أو 1%، وإنما قال أوصي لفلان بشيء من مالي أو بنصيب من مالي ونحو ذلك. ففي هذه الحال يعطيه الورثة ما شاءوا، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الموصى له يعطى ما يراد بهذه التسميات في عرف أهل البلد الذي يوجد به الموصي، يعني أهل هذا البلد ما عرفهم إذا قال الإنسان يعطى شيء، هل المراد شيء قليل أو شيء كثير؟ الذي يتعارف عليه أهل هذا البلد في مثل هذه الألفاظ هو الذي يقع عليه الاسم في الوصية. فإذا كان يعطى مقدار العشر أو الخمس أو الثلث أو أقل ونحو ذلك فإنه يعتبر عرفاً وينفذ حسب عرف أهل البلد الذي اصطلحوا عليه وتعارفوا عليه، وهذا هو الأولى. وإلا فالمدلول اللغوي هو الذي مشى عليه علماء المذهب وقالوا يعطيه الورثة ما شاءوا، يعني ما تطيب به نفوسهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض المسائل، قال: وإن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. يعني إنسان لو قال: أنا أوصي لفلان بمثل نصيب أحد الورثة، الورثة منهم من يأخذ النصف ومنهم من يأخذ الثلث ومنهم من يأخذ السدس، فيعطى مقدار نصيب أقلهم فرضا السدس، فيخرج مقدار السدس من المال ثم تقسم التركة على الباقين، فيعطى مثل نصيب الوارث للسدس. أما لو قال لفلان وصية بمثل نصيب فلان من الميراث، إذا كان له مثلا 4 أبناء وقال: أنا أوصي لفلان بمثل نصيب ابني فلان، ابنه فلان يأخذ ربع المال، فيعطى هذا الوارث مقداره، فبدلا من أن يقسم المال على 4 يقسم على 5، لأن الموصي صنف هذا الموصى له على أنه كأحد أبنائه أو مثل ابنه فلان، فيدخل معهم في الميراث فيصير له مثل نصيبه، وهذا إذا دخل معهم صاروا 5، فيقسم المال على 5 ويأخذ الخمس. وذكر عددا من الأمثلة كلها تدور حول هذا المعنى. قال: وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث. يعني إذا أن الإنسان أوصى بهذا البيت أن يكون لفلان، فلما توفي وإذا بهذا البيت يعادل نصف ماله، هل ينفذ أو لا؟ الوصية بمقدار الثلث وهذا أكثر من الثلث، قال: لا، لا ينفذ، لأن هذا زايد عن حق الميت في الوصية، فلا ينفذ من وصاياه إلا بمقدار الثلث وهذا أكثر من الثلث، فيعطى مقدار الثلث ويسترد الباقي بطريقة: إما أن يباع هذا المال ويعطى الموصى له مقدار الثلث، أو أن هذا الإنسان الموصى له يقال له: تأخذ هذا البيت لكن بشرط أن ترد مقدار كذا من المال حتى نصل إلى مقدار الثلث. إذا كان مثلا مال الإنسان قيمة هذا البيت 300,000 وعند الإنسان مال يقدر 300,000، صار مجموع ما خلفه المتوفى 600,000، فيقال للموصى له: نصيبك من هذا البيت مقدار 200 وهذا البيت يساوي 300، تدفع 100 وتأخذ هذا البيت، أو أن يباع على غيرك ونعطيك 200، فهذا هو نصيبك في الوصية. المسألة الثالثة: أن الورثة بعد ما توفي نظروا في الوصية وقرروا أن ينفذوا وصية مورثهم عن طيب نفس منهم لا بضغوط ولا بإكراه ولا بمؤثرات خارجية، إنما طواعية أرادوا أن ينفذوا وصية مورثهم، فيصح أن يتنازلوا عن حقهم مما زاد على الثلث، وينفذ حينئذ وصية الموصي بكاملها، لكن بعضها هو الوصية والبعض هو إحسان من الورثة وتنازل من الورثة عن حقهم. ولهذا فالإنسان إذا كان في هذه الدنيا وهو صحيح شحيح يعمل الغنى ويخشى الفقر، هنا أفضل ما يتصدق الإنسان، لا أن الإنسان إذا قارب من الموت صار يتلفت لهذا المال وبدأ يقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، فإنه يمنع من ماله ويقال المال الآن مالك حق تتصرف إلا في حدود الثلث، وأما بقية المال فالورثة ينتظرونه. فأفضل ما يكون من الصدقة للإنسان عندما يكون صحيحا شحيحا، عندما يكون يتمتع بصحته وبقواه الكاملة وهو يكابد هذه الدنيا فيرخصها ويبذلها للمستحقين، أفضل من أن يوصي في آخر حياته ويشح به على ورثته. ثم قال مسألة: إن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما والثلث على أربعة إن ردت عليهما. يقول: إنسان أوصى لفلان ولفلان ولفلان ولفلان، وكل من ألتقى به قال: أن أوصيت لك، أوصيت لك بمبلغ كذا، فلان أوصى له بألف وفلان أوصى له بعشرة آلاف وفلان أوصى له بمئة ألف وفلان أوصى له بمليون وفلان أوصى له بكذا. لما توفي جاء الموصى لهم وكل إنسان معه مسنداته، فنظرنا فإذا بالوصايا بمقدار المال تستغرق المال كله، فما العمل؟ العمل هو أن هذه تجمع كل الوصايا ويحسب لها مقدار ثلث المال، وتنسب كل واحدة من هذه الوصايا لهذا المال الباقي. فمثلا الذي له ألف غير الذي له مئة ألف غير الذي له مليون، فكل واحد يأخذ بمقدار نسبته، نسبة الألف للعشرة آلاف هي العشر، ونسبة العشرة آلاف للمئة ألف هي عشرها، ونسبة مئة ألف للمليون هي عشرها، فننسبها بكل حسب ما أوصي له فيأخذ بمقداره، لأن هذه الأموال وقت نفاذها هو وقت موته، فهي وجبت في وقت واحد، ليس للمتقدم فضل على المتأخر، وهذا بخلاف العطايا. الإنسان إذا أراد أن يعطي مال في حياته فأعطى فلان وفلان وفلان وجاءوا للاستلام فوجدنا المال لا يغطي حقهم كلهم، فننظر للأول، الأول منهم هو الذي يعطى، إن بقي شيء للثاني أخذه وإن لم يبقى شيء فلا حق له. وأما الوصايا فإنها تجتمع في وقت واحد وهو وقت موته، فحينئذ تتساوى حقوقهم من حيث الاستحقاق، لكن تنسب على حسب المقدار، كل بحسبه. تنسب الألف للعشرة، والعشرة للمئة، والمئة للمليون. هنا قال: وإن أقر الورثة أو أجازوا أن يعطى هؤلاء الموصى لهم مما يستغرق التركة كلها وتنازلوا عن حقهم، فهذا تبرع منهم وإحسان للموصي، ولا يلزمهم ذلك. مسألة أيضا تتصل بالمسألة السابقة، يقول: لو أوصى بمعين لشخص ثم وصى به لآخر فهو بينهما. يعني إنسان عنده أرض فأوصى بهذه الأرض لفلان ثم نسيها، وأوصى بهذه الأرض لفلان آخر، فلما توفي كل منهم جاء بمستنداته، ففي هذه الحال ما العمل؟ قال: إذا كان يمكن قسمها بينهما تقسم بينهما، فتقسم بينهما على حسب مقدار ما وصى به، لأنه أوصى بها كلها لفلان إذا خرجت من الثلث، لأن هذا شيء معين. أو إنسان أوصى بسيارة لفلان ثم أوصى بها لفلان، فلما توفي كل واحد جاء وقال: هذه سيارتي. ففي هذه الحال تكون لهما ملكها بينهما على حسب وصية الموصي إذا خرجت من الثلث. ثم ذكر مسألة للموصى له، قال: إن أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهما وصيان. هذه المسألة يقصد بها أن يوصي لشخص أن يكون هو المتولي لشؤون أسرته بعده، بمعنى أنه هو المسؤول عن تزويج بناته، أو هو الذي يرعى شؤون أطفاله بعده، ثم أوصى بعد ذلك إلى شخص آخر. ففي هذه الحال هما وصيان، يعني يشتركان في تنفيذ هذه الوصية. وبعض أهل العلم يقول إن الثانية ناسخة للأولى، فإذا وصى للثاني كأنه ألغى الأول وأبطل وصيته السابقة، وهما قولان لأهل العلم. لكن والله أعلم، هذا هو الأقرب، لأن الغالب على الإنسان في مثل هذه الأشياء عندما يوصي بها يكون ترجح عنده أن هذا الشخص هو الذي تطمئن النفس إليه أن يتولى رعاية صغاره ونسائه ونحو ذلك، فكأنه يلغي الوصية الأولى وتحل الثانية محلها. فإن قال: ما وصيت به للأول فهو للثاني، بطلت وصية الأول. هذا صريح في إبطالها، إبطال وصية الأول، كأنه قال: ألغيت وصيتي السابقة وأحللت مكان الوصي السابق الوصي الجديد الآخر، لأن هذا رجوع عن الوصية الأولى، وهذه لا خلاف فيها بين أهل العلم. ثم عقد المؤلف رحمه الله فصلا، قال: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع المال الموصى به إلى الورثة، لأن جميع ما يخلفه الميت من أموال تكون ملكا للورثة إلا ما استحقه غيرهم بوصية أو غيرها، فإذا بطلت الوصية رجع المال لهم. فلو وصى أن يشترى له مال معين بمئة، فتلف هذا المال قبل الشراء، وكان قد مات، فحينئذ تعذر شراء هذا الشيء المعين، فلا ينفذ هذا. يعني إنسان أوصى بأن يشترى بمئة ريال ثمرة البستان الفلاني وتوزع على الفقراء، أو تكون إفطارا للصائمين في رمضان، ومات الموصي، ففي تلك السنة لم تثمر هذه الأشجار، أو أنها أصابتها جائحة ولم يكن لها ثمرة، ففي هذه الحال الموصى به غير موجود، فالمال يرجع إلى الورثة، لأنه أوصى بشيء معين لتحقيق شيء معين ولم يوجد، ففات الغرض حينئذ. قال: وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس في سبيل الله ليكون علفا لها، فمات الفرس، فهي أي هذه المئة للورثة، لأن الموصى به لم يجد محلا للإنفاق فيه على هذا الأمر. قال: ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج لموته أو لرفضه للحج بهذا المال فهي للورثة، لأن الوصية في شيء معين وقد تعذر تنفيذها في هذا الشيء معين فلا تصرف في غيره. يعني لا يقول الورثة: نبحث عن شخص آخر يحج عنه بهذه الألف، ما جعل لكم التفويض في هذا، إنما هو قال: فلان من الناس يحج عني بمقدار كذا من المال، وفلان رفض قال: أنا ما أحج، ماني بحاج، أو قال أو توفي، فهو تعلق قصده في الوصية بأن يكون لفلان، والمنفذ لهذا الأمر هو فلان، والعمل هو هكذا، وحينئذ تعذر. أما لو قال: يحج عني بألف ريال، فيكون للورثة الحق في أن يكلفوا أي شخص إذا تعذر فلان ففلان وإلا ففلان إلى آخره. لكن هذا المثال الذي ذكره المؤلف إنما هو خاص باختيار الموصي لشخص معين لينفذ عملا معينا. ثم ذكر قال: وإن قال الموصى له: أعطوني الزائد على نفقة الحج، لم يعط شيئا. هذه مسألة، قال: لو أن الإنسان أوصى بألف ريال ليحج عنه، فكانت تكلفة الحج 600 ريال، فقال الموصى له: أنا لا أريد أن أحج، أعطوها لما تشاءون أو لكم، لكن أعطوني الفرق، الآن الحج 600، أعطوني 400، هل يعطى شيء؟ قال: لا، لأنه لم يحقق الغرض الذي من أجله عقد الموصي هذه الوصية. قال: ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية، ردت إلى الورثة، فلو أن الموصى له توفي قبل الموصي ففي هذه الحال ترد الوصية، أو أن الموصى له رد الوصية وقال: لا أريدها، بعد وفاة الموصي ولم يقبلها، فإن المال يعود إلى الورثة ويقسم بينهم بحسب ميراثهم. قال: ولو وصى لحي وميت فللحي النصف من الوصية، وليس لورثة الميت شيء، لأن الإنسان وصى لشخص معين فلم يملكها، لأن الوصية لا تملك إلا بعد موت الموصي، فالموصى له لم يملك شيئا ومات قبل أن يستحق شيئا، فينفذ من ذلك النصف لهذا الإنسان الحي. قال: ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.